الحمد لله رب العالمين. فهذا باب التيمم من كتاب الطهارة من كتابه العمدة في الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. والتيمم في اللغة القصد، إذا قصد الإنسان إلى جهة معينة أو إلى شيء معين يكون قد يمم وجهه قبله، كما قال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلتم فاصطادوا إلى آخر الآيات. إذن ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قاصدين البيت الحرام، فهذا هو التيمم، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي هو طهارة ترابية، طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه والكفين عند عدم الماء أو تعذر استعماله. طهارة التيمم في الاصطلاح طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه والكفين متى؟ عند تعذر، عند عدم الماء أو تعذر استعماله، الطهر بالتراب أو بكل ما صعد على وجه الأرض، هذا هو الصواب. أمسح وجهي وأمسح الكفين متى؟ إذا عدم استعمال الماء. قال سبحانه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أو عند تعذر استعماله. قال سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا كنتم على مرض سفر، فهذا في إشارة إلى العذر الثاني المبيح للتيمم، وهو تعذر استعمال الماء. إذا الحالة الأولى ما عندي ماء أو عندي ماء قليل، أخاف إن استعملته للوضوء أعطش أو يعطش من هو معي، واضح الكلام؟ فهذا في حكم من عدم الماء يتيمم. الحالة الثانية عندي ماء كثير الحمد لله عز وجل في البيوت أو في متوفر في حوال طبيعية، لكنني أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء في للطهارة، سواء الطهارة الوضوء أو الغسل، لمرض أو لأي شيء آخر، هنا أيضا يباح لي التيمم. والتيمم لا شك أنه من محاسن هذه الشريعة التي كلها محاسن، ومن تيسير الشريعة التي كلها يسر. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية في مجال العقيدة، الميل عن الشرك إلى التوحيد، توحيد خالص. السمحة في مجال الشرائع، أسمح وأيسر وأسهل وأفضل الشرائع شريعة الإسلام، ما في أيسر منه. ولذلك هذا الدين، لاحظ، هذا الدين مبني على التيسير، اللهم رب لك الحمد، مبني على التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله ما خير بين أمرين إلا اختار، يا سلام، إلا اختار أيسرهما. حتى ذكر الفقهاء أو الأصوليون، قالوا لو يعني ألجئ الفقيه إلى قولين لابد أن يرجح ليعمل بهما، واضح؟ ما في مجال توقف، لابد أن خلاص يختار، وكلا القولين ليس عليه دليل، مسألة اجتهادية استنباطية، عرفت كيف؟ وهو لم يتضح له، لكن عليه أن يختار أحدهما. ماذا يفعل؟ هل يعمل بالأشد أو يعمل بالأيسر؟ واضح المسألة؟ مسألة جميلة هذه، واضحة؟ شخص أمام أمر معين، حكم شرعي ما في عليه نص، يعني المسألة اجتهادية، ولأي سبب لم يستطع أن يعني تطمئن قلبه لاختيار الخيار الأول أو الخيار الثاني. هذا يعتبر أيش عند الأصوليين؟ مرحلة التوقف، يتوقف. لكن متى يتوقف؟ إذا لم يكن وفي حاجة إليها، لكن إذا وضع في هذا الموقف لابد أن يختار شيئا وليس عنده ما يرجح، وأحد الخيارين أشد من الخيار الآخر، هل يأخذ بالأشد على اعتبار أن الأحوط أو كذا، أو يأخذ بالأيسر؟ طبعا إذا 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 حتى يعني لا يستدرك، يعني لو كان أحد الخيارين المسألة يعني قد يكون عنده شيء من الوضوح في المسألة، فالخيار فأحد الخيارين يكون أحوط بالنسبة له، لا شك يأخذ بالأحوط. لكن نقول التبس عليه الأمرين، التبس عليه الأمران، والخياران خيار بذاته هو شديد وخيار آخر سهل ما له علاقة بالأحوط وغير الأحوط، ماذا يختار؟ الأيسر. لهذا الحديث ما خير بين اثنين بين أمرين لاختار أيسرهما، لأن نقول هذا هو الأصل في التشريع، أنه على التيسير وليس على التشديد. ولذلك كان يوصي صلى الله عليه وسلم دعاته والصحابة المعلمين لغيرهم أن يكونوا ميسرين مبشرين، هذا هو الدين. طبعا ليس معنى ذلك أن يضيع الدين، واحد يقول يا أخي الدين يسر وما يصلي، الدين يسر ويقع في الموبقات، الدين يسر ويترك ولا تأتيك امرأة غير متحجبة سافرة متبرجة كما نقول على الآخر، تقول يا أخي أمشي الدين هنا الدين، ما علاقة الحجاب؟ شو ما علاقة الحجاب؟ لو كان هنا في دين لا أصبح هنا في دين، لكن إذا كان هنا في خراب ومرض في القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله وحب للشهوات وافتتان عباد الله عز وجل، لأن الأصل صلاح الظاهر مع الباطن، هذا هو الأصل، من صلح ظاهره من صلح باطنه صلح ظاهره، والقلب كالملك للبدن، إذا صلح هذا القلب كانت الأوامر المنبعثة إلى الجوارح صالحة، أما إذا كان القلب خربان ولا حول ولا قوة إلا بالله الجوارح تبع له، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص، الأب ذو بكتي شو طلعون العيال رقاصين، لأنه هو أصلا مالك البيت قرقاشة مرجوج ربعة عيال من تحته يدجون مثله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك نعم تيسير، لكن مضابط الشرع، مضابط الشرع، لأن الشرع لا يأمر بما فيه عسر. لاحظ هذه قاعدة مهمة، واحد يقول لك يا أخي ما أقدر أروح أصلي الفجر، ليش يا أبو الشباب ليش؟ قال والله يا أخي ما أقدر أو ما أقدر أفعل كذا، نقول له كذبت، نقول له هل هناك عذر؟ ما في عذر إلا الكسل، قال ما أقدر يا أخي، يبدأ يهول لك الأمر، ما أقدر يا أخي نوم تعب وكذا يبدأ يهول، نقول له كذبت وصدق الله، ربي يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بما أن الله كلفنا بهذا الأمر إذن نستطيعه. نعم، ولذلك العلماء يقولون هناك مشقة، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. المشقة المحتملة التي تكون في التكاليف، يعني الحين الصلاة ما فيها مشقة، فيها مشقة أكيد، تقوم وتوضأ أي صلاة، حتى صلاة المغرب حتى صلاة الظهر اللي كل الناس دوامات يصلونها فيها مشقة، قيامك ومشيك دورة المياه والتوضأ وتروح وتصلي مشقة، الصيام مشقة، الزكاة مشقة، الحج مشقة، لكن هذه المشاق لا تسقط العمل عنك. لماذا؟ لأنها مشقة محتملة، بدليل أنها لو لم تكن أيها الإنسان تتحملها لما كلفك الله به، عرفت كيف؟ فما أنت واحد فلسف يقول لا والله ما أقدر، شو ما تقدر؟ هل هناك عذر؟ إذا عندك عذر أمر آخر، ليس على المريض حرج. أما إذا ما عندك عذر مجرد كسل كيف؟ مثل واحد مرة كنت أتكلم في مكان معين، صلى الله عليه وسلم القبول، فذكرت لهم قضية مع عوام، يعني كان في درس في الحج، فذكرت قضية الصلاة، وتحديدا صلاة الفجر لابد الإنسان يحافظ عليها والتزم بها إلى آخره. واحد قال ما أقدر. قلت ليش ما تقدر؟ قال شلون أقعد من الفير وأقعد شي ضرك؟ أشوف إذا عندك سفرة أول واحد طق المطار، إذا عندك أمر معين ولا موعد تقوم تفز قبلهم، قبل موعدك بساعتين تقوم تحلق وتضبط وتمكج وحالتك حالة. ما قلت والله أتعب. فلذلك مثل هذا الكلام كلام فاضي، هذا ليس بالتيسير، هذا هو الانحراف وليس التيسير. فمن التيسير الخاص لهذه الأمة التيمم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها قال وجعلت لي، وسأتينا الآن، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إحنا مو مثل اليهود ولا النصارى ما يصلي إلا في الكنيسة ولا ما يصلي إلا في المعبد، يعني نصرانية من نيويورك وطب مثلا بلد مثل الرياض مثلا ما فيه كنائس وقعد سنة ما يصلي، لا ما نرجع نيويورك عشان نروح الكنيسة، شايف شلون؟ إحنا لا ما عندنا، أي مكان تصلي، أي مكان تصلي، أي مكان، أينما أدركتك الصلاة فصلي، معك مسجدك وطهورك. إيش معنى مسجدك وطهورك؟ مسجدك يعني مكان سجودك، صل، وطهورك توضأ، ما في وضوء تيمم، انتهت القصة، لكن ما تترك الصلاة. فهذا من خصائص هذه الأمة بفضل الله عز وجل. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ معتزل. وهذا دليل أن الإنسان ما يحط نفسه موضوع الشبهة أيها الإخوة، لا يضع الإنسان نفسه خصوصا إن كان عليه سيم الصلاح والخير، كان يكون ملتحيا سنيا معروف، لا يضع نفسه في موضع الشبهة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما يصير يشوفونك الناس طالع من خمارة أو من مكان مشبوه ثم تلوم الناس تكلمون فيك، يا أخي أنت حط نفسك موضوع الشبهة. تأمل في 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 موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في معتكفه وجاءته زوجه صفية رضي الله عنها وأرضاها وأخذ يحادثها، ثم عندما أردت أن تنصرف لأن صفية رضي الله عنها تزوجها متأخرا فلم يكن بيتها مع بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي على المسجد، واضح؟ فكان بيتها بعيدا، فعندما أراد أن تنصرف أراد أن ينصرف معها، شوف من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم، ما قالها رحي الله يقلعك أبدا، مشى معها لنهاية الباب، طبعا ما يقدر يخرج من باب لأنه معتكف هو ما يطلع من المسجد. فعندما وصل إلى الباب وإذا بصحابيين يمران، فعندما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع قال على رسلكما، إنها صفية. يا الله، والله يا جماعة الخير درس عظيم، معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وسلم، قال على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله رسول الله أفيك أنا شك؟ قال إنما يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. حتى ما تقولوا والله وتصدقون، واحد يقول والله أمس شفت النبي عليه الصلاة والسلام مع وحدة، ممكن في البداية يدفع يقول الثاني حتى أنا شفته، بعدين ينتقل وينتقل وينتقل لمن يزيدون عليه ويجعلون من الحبة قبة ومن النملة فيلا، واضح؟ فلذلك قال على رسلكما إنها صفية. فلا تجعل نفسك موضوع. أعجبني أحد الإخوة في أمريكا كان يمشي يتمشى رياضة، وكان يسمع يحط هيدفون يستمع، ويعني في التزام ولا مزكي على الله، فمر به أحد الناس من الشباب فقال تعال، قال اسمع، فقاعد أسمع قرآن، لأنه ممكن يقذف في الشيطان، عرفت كيف؟ فجميل، حسبك إنها، حسبكم أنهم، أعلى رسلكم أنها صفية. فليكن هذا شعارك، لا تجعل نفسك لموضوع تهمة، تهمة، ولا تلتفت لوساوس الشيطان. يقول لا لا تكلمهم يا أخي، إخلاصك يا أخي، أي إخلاص؟ أنت الآن جعلت نفسك لموضع التهمة، لذلك لابد أن تسد هذا الباب. شافوك مثلا مع واحدة مثلا تكلمها، هذا يقع لنا كثيرا، قد تكون خالتك، قد تكون عمتك، ومقصرة متبرجة مثلا بالمطار ولا بجمعية، ولا تكلمها وتضحك وياها هي من أرحامك. واحد شافك والله ما شفت أمس فلان قاعد أكلم واحد، تصدق أنا شايفه بعيني، سامع بإذني، واحدة واحدة واحدة، أعوذ بالله، ويبدأ يتناقل كلام. والحين بعد الناس الله خير ما يحبوا يتكلمون بالناس أي أبدا. فلا، عليك أن تتدارك، إذا كنت هذا الأمر تعرفه، تعرف هذا الشخص مثلا، أنت تكلمه تقول له يا فلان ترى هذه تركات خالتي، ترى بس الشكوى لله عز وجل، ادعو لها بالهداية وإن شاء الله الله يهديها. واضح؟ كنا نحط في الموقف، أنا حطيت في الموقف هذا. فالإنسان يتدارك الأمر ويبين، وكذلك على الآخر أن يتقي الله وأن يحسن الظن. تكلم يقول أخي لا، أخي يمكن خالته، يمكن عمته، يمكن حتصير له يا أخي. لأن مشكلة بعض الناس ينظرون لأهل يعني الشيخ أو لأهل الداعية بمنظارهم للشيخ والداعية، يعني لازم يكونوا كل عيال حفظة قرآن، كل عيال طلبة علم، كل خالات أو خوالة صحابيات، كل عمامة فاتحين وقادة، مو صحيح تمع إخواني. ولذلك فعلا أنا أسمع كثير من مشايخنا يعني أو سفر مكلف، لكن بعضهم تجد فيه حسرة ولوعة، يقول أشعر أن أولادي وأهلي ينظلمون بسببي، لأن يوم كانوا يروحون أفا أنت ولد الشيخ يا أخي، ما معصوم ولا هو معصوم. فلذلك لو هذا الأمر، يعني هذه فائدة على الهامش كما يقال، علينا أن نحسن الظن وأن نقول بأنه يا أخي يمكن أنه يعني تكون إحدى محارمه. نعم. فهنا قال معتزلا، ليش قال تعال ليش بصل ويانا، شوف حط نفسه في موضوع تهمة. فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد، يعطيك تذكرتك وروح صعيد مصر. صعيد ولا ايش رايكم؟ الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض يسمى صعيدا، وهذا دليل أنه يجوز التيمم بغير التراب، لكن إذا وجد التراب الذي له غبار لا يتركه الإنسان ويتيمم بغيره. الأصل التراب، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية قال وتربتها طهورا. فمن العلماء من قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذا مطلق، وقوله وتربتها هذا مقيد. فلذلك الخلاصة أنه لا يترك التراب إلى غيره إلا إذا عدمه، وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان. يا أخي في القطب الشمالي ما لهم تراب، ولا ما يصير يكون مسلمين في القطب الشمالي؟ شلون بالله بيتيمم كله ثلج بيتيمم، ولا في الدول الأوروبية ولا غيرها من الدول ما تشوف تراب، ما في تراب، التراب بدك تشوفها كله خضرة، كله خضرة ما تشوف شيء. طيب ومين يجيب تراب؟ ولي مع بالطيارة تراب ما تراب يتيمم. نعم، على كل ما صعده. المرضى في المستشفيات ينقل له التراب، ما يطق على البلاستيك ولا على هذا، ينقل له التراب في ملة ولا في هذا، يتيمم، امسح وجهه وظاهر كفيه وباطنهما ضربة واحدة، هذا سوى التيمم. نعم، نقرأ حتى نختم هذا الباب، تفضل.
عن عمر بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه موجه.
نعم، هذه يعني هذا مشهور حديث عمار رضي الله عن عمار في صفة التيمم، أنه خرج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له يعني في سفر، فأجنب أصابته الجنابة من احتلام، فما في ماء يغتسل، فقاس بعقله قال الآن التيمم من الوضوء أغسل الوجه يعني أمسح الوجه والكفين، وأنا الآن على جنابة، والجنابة لابد أن يعمم البدن بالماء، وما عندي ماء، إذن أتيمم. كيف أتيمم؟ يتقلب على التراب حتى يعني يصاب بالتراب، جسده بالتراب، رحمه الله ورضي الله عنه وجمعنا في جنات النعيم عمار بن ياسر، هذا الصحابي الجليل. فهذا اجتهاد، وهذه أيضا يشار إليها إلى قضية أصولية، وهي جواز اجتهاد الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعرض لهم مثل هذه المسائل. قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال إنما كان يكفيك، ما في داعي هذا الأمر يعني كله تتمرغ، أن تقول بيديك، أن تقول يعني أن تفعل بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهنا حقيقة مسألة ومسألتين مشهورتين في كتابي في باب التيمم. المسألة الأولى، هل التيمم ضربة ولا ضربتان؟ الصحيح أنه ضربة واحدة، والأحاديث الواردة بأن التيمم ضربة واحدة أحاديث كثيرة وإسنادها قوي مثل هذا الآن في الصحيحين، والأحاديث الواردة أن التيمم ضربتان خارج الصحيحين وأصلا متكلم في إسنادها بل ضعيفة، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أظن الدارقطني أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا ضعيف. إذن ضربة واحدة، ضربة ويمسح وجهه وظاهر كفيه بس، وهل يمسح الوجه أول أو الكفين؟ مسألة خلاف طوي عند أهل العلم، والظاهر والله أعلم يمسح الوجه قبل الكفين، لأن في حديث عمار ما في تعارض، لكن في حديث عمار أتى بالواو يعني قال ثم مسح الشمال ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه ووجهه، قال فأتى بالواو عندما تقول دخل محمد وخالد، من دخل قبل ما تدري، لأن الواو ما تقتضي التعقيب أو الترتيب، لكن عندما تقول دخل محمد ثم خالد واضح، فيقدم ظاهر القرآن الكريم. وجمع أهل العلم كما ذكرت لكم، قالوا الواو لا تقتضي الترتيب فيعني تتفق مع القرآن الكريم، ورب سبحانه وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فيضرب ضربا يمسح وجهه وظاهر كفيه وكفه الشمال ثم ظاهر كفيه، وبذلك يكون قد تيمم، واضح الكلام. وهنا فقط أو بعضهم يمسح ثم يمسح هذه الطريقة، ما في إشكال، أنت بهذه الطريقة أيضا مسحت الباطن ومسحت الظاهر، فتمسح الكفين، هل يمسح إلى الذراع إلى المرفق؟ لا يشرع، الحديث الوارد فيه لا يصح، والعلماء يقولون إطلاق لفظ اليدين على الكفين هو الأكثر استعمالا في القرآن والسنة، يعني قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله قوي العزيز والله عزيز حكيم، فاقطعوا أيديهما، من وين تنقطع يد السارق؟ من هني. إذن إطلاق اليد ويراد بها الكف، فهنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، المقصود بالكف وليس الذراع. إذن هذا هو صفة التيمم، ضربة واحدة إلى الكف يمسح الوجه ثم الكفين ولا يمسح الذراعين، وليس بضربتين إنما يكون بضربة واحدة. نعم نختم الحديث الأخير. مثل هذا يعتبر فقد الطهورين، يعني الذي لأن هناك مراتب الوضوء بالماء، ما استطاع التيمم ما استطاع يصلي على حاله، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بفاقد الطهورين. مثل هذا أو مثل شخص يكون على 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 فراش المرض نسأل الله السلامة والعافية، ما يقدر يتحرك ولا يقدر يتيمم ولا يتوضأ، هذا يصلي على حاله، يصلي على وضعه لم يطهر، هذا يسمى بفاقد الطهورين. وهذا يدلك دلالة واضحة أن الصلاة لا تسقط طالما أن عقل الإنسان معه، والله أعلم. نعم الأفضل يسمي قبل دخول الحمام. هو طبعا في الحالة هذه يكفيك غسل واحد، في الحالة هذه لو اجتمع الإنسان جنابة وجمعة، ها لوحده يعني. نعم 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 كذلك أي غسل مشروع، أي طهارة مشروعة يشرع لها التسمية.
حتى التيمم؟
نعم نعم حتى التيمم يشرع لها التسمية. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم.
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
هذا حديث عظيم جليل القدر يبين فضله صلى الله عليه وسلم. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، هذه الخمس خاصة له صلوات ربي وسلامه عليه. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي أكثر من غزوة الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعدائهم، مثل غزوة الأحزاب قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا. أرسل الله عز وجل ريحا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أرسل ريحا باردة أطفأت نيران الأحزاب وأكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم، وقذف الله الرعب في قلوبهم. أصبح صلى الله عليه وسلم بعد حصار دام شهر أو يزيد معاناة، وإذا بالمعسكرهم يعني أطلال أنقاض كما نقول، ولوا الأدبار. من الذي جعلهم يدبرون؟ الله عز وجل قذف الرعب في قلوبهم، فهذا جند من جنود الله عز وجل أن يقذف الرعب في قلوبهم، في قلوب أعدائه، نصرة لأوليائه. مسيرة شهر قال أهل العلم لأن هذه أقصى مسافة قطعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جهاده في سبيل الله، وهي في غزوة تبوك. في غزوة تبوك، تبوك بعيدة كما أشار الله عز وجل إليه في سورة التوبة، وبعدت عليهم الشقة، مسافة بعيدة جدا، تقريبا 20 يوم ذهاب و15 يوم ذهاب و15 يوم إياب، وما كث هناك 20 يوما صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، وهذه كما تعلمون الروم جبنوا، خرج هرقل خرج بجيش العرمرم، لأنه قبل سنة تبوك في السنة التاسعة، في السنة الثامنة وقعت مؤتة، 3000 مقاتل خرج إليهم الروم، ب200,000 مقاتل خرجوا، ب100,000 وانضم إليهم من نصارى العرب 100 أخرى، 200,000 مقابل 3000، يعني بحسب أظن لم تخن الذاكرة كل جندي مسلم يقابل أظن 72 جندي رومي، ما في مقارنة أصلا. ومع ذلك صمدوا رضي الله عنهم أرضاهم 3 أيام أو أكثر، وما استطاع الروم أن يهزموهم، وقتل عدد يسير من المسلمين، بينما عدد الروم، عدد قتل الروم لم يذكر له رقم، لكثرة من قتل. شوف كيف نصر الله عز وجل لهؤلاء الفئة المؤمنة، وأن النصر من الله عز وجل ولا إيش؟ 3000 مقابل 200000، ما في نسبة أصلا، ما في نسبة. ففي السنة التي تليها أراد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عزة الإسلام، أن يؤدبه، فخرج بـ12000 مقاتل، 12000 خرج بهم إلى تبوك ليؤدب الروم، وخرج الروم بـ200000 أو يزيدون. فعندما وصلوا قذف الله الرعب في قلوبهم، في قلوب الروم، قالوا الآن إحنا العام 3000 ومو معاهم نبيهم وفعلوا فينا الأفاعي، الآن بـ12000 ومعاهم نبيهم، طيب أنتم 200000. لكن هذا قذف الله الرعب في قلوبهم فولوا الأدبار ولم يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما في شمال الجزيرة، بسط نفوذه وكسر من كسر وأدب من أدب من نصارى العرب، ومنهم كدومة الجندل وغيرهم أتاه صاغرين دفعوا له الجزية، فمن الله عليه ثم عاد ظافرا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. فنصب بالرعب. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، هذا هو الشاهد. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، صل أي مكان، مطار، حديقة، طيارة، سفينة، غواصة، صل أينما أدركتك الصلاة فصلي. ثم قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم قبل ذلك للأنبياء ما كانت تحلهم، إذا نبي من الأنبياء عليهم السلام انتصر في غزوة من الغزوات أو في يعني معركة، جمعت هذه الغنائم له، فإذا قبل الله عز وجل عملهم نزلت صاعقة من السماء وأحرقتها، لكن ما يأخذونها. أما نحن أحلت لنا الغنائم، غنائم والسبي، وين السبي يا أبو؟ ما هي والله العظيم، أحلت لنا الغنائم والسبي، هذا كله حلال أباحه الله عز وجل. بل يقال في نور الدين، معروف نور الدين محمود زنكي، دولة الزنكية هذه المجاهدة اللي كان سيد صلاح الدين، هذا الرجل بعض المؤرخين يشبهه بعمر بن عبد العزيز لعدله وورعه وزهده وعبادته وجهاده، كان متقشفا متقشفا زاهدا كردي، نعم كان، لا العفو لا لم يكن كرديا، هم أصولهم تعد من السلاجقة، سلاجقة الروم الأتراك، تركي نعم، لكن صلاح الدين نعم كردي كان، لكن في الشام طبعا هم دولة الدولة الزنكية المعروفة، ووالده عماد الدين زنكي الذي أسسها ويعني دفع عجلة الجهاد، ثم أخذ بعدما قتل أخذ الولاية من بعده ابنه نور الدين محمود زنكي، هذا الملك المجاهد. فكان الشاهد كان لا يأخذ راتبا، كان العفو كان قد حدد له راتبا بسيطا من بيت المال، وهو الملك لا يتجاوزه، من أين يأكل ويصرف؟ من كسب يده، من أين؟ مما يغنمه من النصارى، الغناء من النصارى، كان مجاهدا. فهذا الشاهد أنه كانت تحل لهم الغنائم، والغنائم طبعا لها تقسيم معروف، 4 أخماس للمجاهدين وخمس للنبي عليه الصلاة والسلام ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما هو مذكور في سورة الأنفال، تخمس الغنائم. إذن حلت، قال وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى هذه له صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم الذي جميع الأنبياء يقولون نفسي نفسي، حتى يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه، مقام المحمود المعروف له صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي يبعث في قومه، في بعض النسخ خاصة، وبعثت إلى الناس عامة أو كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الدورة الدعوة دعوة عالمية، دعوة عالمية، مو دعوة العرب أو دعوة النجد، دعوة عالمية للأحمر والأبيض والأسود والعربي والعجمي والتركي والرومي والفارسي ولكل أحد، دعوة عالمية، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه الخالد الباقي المحفوظ إلى قيام الساعة، وهو خير وأفضل الأديان قاطبة ومهيمن كما وصفه الله عز وجل على بقية الكتب. لذلك دعوته كانت لجميع الناس، بينما دعوة بقية الأنبياء كانت لقومهم خاصة. والله أعلم.